السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، وما زلنا في فضائل العلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أي كمي.
وخارج في سبيل الله محتسبا مجاهدا، ماذا؟
مجاهد في سبيل الله،
في سبيل الله
أي كمي.
أي كمي، يشير بهذا إلى فضل طلب العلم، وأنه يساوي الجهاد في سبيل الله، يعني الذي يخرج في طلب العلم فضله كفضل المجاهد في سبيل الله. أشار بذلك إلى الحديث الذي سنذكره، وقال: أي كمي. الكمي هو المدجج بالسلاح، هو المدجج بالسلاح، ومنه قول عنترة: ليس الكمي على الغنى على القنا بمحرم، ومدجج كره الكماة نزاله، ليس الكمي على الغنى بمحرم. الحمد لله،
حمكم الله.
ليس الكمي على القنا، يعني الرمح الرماح، بمحرم. والمقصود أن من يأتي أو يفرغ نفسه لطلب العلم ويأتي إلى الأماكن التي فيها حلق العلم هو كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. ويدل ذلك حديثان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يخرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخرج في طلب العلم، لعلي أتيت بالحديث بالمعنى، كمن فهو في سبيل الله، من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يعود إلى منزله، يعتبر كالمجاهد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد علما أو يطلب علما أو يعلم علما، يتعلم علما أو يعلم علما، فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف، وذكرت لكم شروطه في دروس سابقة، وهذا يشمل عامة المسلمين إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، وجهاد خاص في طلب العلم، والأقوى منهما الذي يجاهد في طلب العلم، لأنه أولا يعبد الله على بصيرة، ولأنه ثانيا يعلم الناس الخير، يعلم الناس الخير. وقد جاء في الحديث إن الملائكة لتستغفر لمعلم الناس الخير، لا تدعو أو تصلي على معلم الناس الخير، حتى النمل وحتى الحيتان في جوف البحر استغفر له ما في السماوات وما في الأرض، والحيتان في جوف البحر والنمل في جحورها. فإذا هذا دليل على أهمية طلب العلم، وأنه يعادل الجهاد في سبيل الله، لأنه يذب عن الدين، يذب عن العقيدة، يذب عن السنة، فهو مجاهد بلسانه وقلمه في سبيل الله. نعم.
وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم.
وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالب العلم رضا بما بصنعهم كما قلت لكم للضرورة الشعرية. يشير بهذا سواء في الحديث السابق وفي الأبيات البيتين السابقين أو في هذا البيت، يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ولا شك أن رضاها دليل على رضا بارئها سبحانه وتعالى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لا يرضون إلا عمن يرضى الله عنهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة تدور في يعني ينتشرون في الأرض، يتنزلون من السماء الأرض، يلتمسون الذكر. فإذا وجدوا حلق العلم قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، لأنهم تحفوا طالب العلم. يدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والشاهد وحفتهم الملائكة، لأن الملائكة تبحث عن أهل الذكر فتحفهم وتجلس معهم. نعم.
والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم.
والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان ماذا؟
طريقا بارئ،
طريقا بارئ النسم، يعني خالق النسمة وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يسلك طلب العلم فإن الله يسلك به طريقا إلى الجنة، وهذا أيضا ضمن حديث أبي الدرداء المتقدم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحديث أبي الدرداء حديث طويل، لعلي أذكره في نهاية الكلام على ما يتعلق بذلك. وذلك لأن طالب العلم الذي يسلك طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة فهذا هو طريق الجنة، لأنه إذا سلك هذا الطريق عرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والطريق المستقيم من الطريق المعوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإنه إذا سلك طلب العلم سلك الله له بهذا الطريق طريقا يوصله إلى جنات نعيم. فقال يسلكه بارئ النسمة وهو الله تبارك وتعالى يسلك به طريق الجنة جزاء سلوكه لطلب ماذا؟ لطلب العلم. نعم.
والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم.
أعد.
والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم.
والسامع العلم والواعي
ليحفظه.
ليحفظه ماذا؟
مؤديا ناشرا.
مؤديا ناشرا
إياه في الأمم.
إياه في الأمم. إياه يعني العلم. معنى البيت أن الذي يسمع العلم ويعيه ويحفظه وينشره في الأمة هذا من أفضل الأعمال العظيمة التي تقرب إلى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وجاء بعدة ألفاظ عن زيد بن ثابت وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدل على أن العلم لا يفيد صاحبه إلا إذا بني على أربعة أمور، أو جعلت له أربعة أمور، أو سلكت فيه أربعة أمور. الأمر الأول السماع، سماع المتفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يسمعه سماع المنصت المتفقه. وثانيا الوعي، يعي قلبه كل ما يسمع لأنه يسمعه بإخلاص راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى: سمع مقالتي فوعاها. الأمر الثالث الحفظ، يعني يحفظ هذا العلم مع الفهم، وليس الحفظ المجرد بل حفظ مع فهم. الأمر الرابع تبليغ هذا العلم للمحتاجين إليه، دل عليه الحديث: نظر الله امرأ، والنظر وهل سيدعون في النظارة، يعني جعل وجهه ناظرا بهيجا. يروى عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول: إن الله يلقي النظارة على وجوه طالب الحديث، طالبي الحديث، يعني وجوههم نظرة، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وجوه يومئذ إيش؟
ناظرة
بالضاد، إلى ربها
ناظرة،
ترى وجه ربها الكريم. يقول سفيان: كما سمعتم إن الله جعل النظارة أو كتب النظارة أو وفق النظارة على وجوه من يطلب ماذا؟ الحديث النبوي. وهذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: كما سمعتم نظر الله امرأ جعل وجهه نظيرا بهيجا، سمع مقالتي واحد، فوعاها اثنان، وفي رواية يوم حفظها ثلاثة، وأداها كما سمعها، بلغها كما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب مبلغ أو عام سامع. فإذا هذا أمر عظيم، هذه المراتب الأربعة لا بد أن يراعيها طالب العلم. حفظتموها؟
نعم.
السماع ثم الوعي ثم الحفظ ثم ماذا؟
تبليغ العلم.
ثم تبليغ العلم إلى أهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقبل ذلك قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني تعلموا آمنوا. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش؟
يحذرون.
فإذا انتبهوا لهذه المراتب الأربع يا طلاب العلم، فاحفظوها وطبقوها، احفظوها وطبقوها. تفضل.
فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم.
يعني يا نظارة طالب، ما أجمل تلك النظارة إذا كان متصفا بالدعوة إلى الله على منهج سيد الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح. نعم.
كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم.
كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا ماذا؟
من أجله
درجات فوق
غيرهم.
يعني يشير بهذا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم
في المجالس فافسحوا
يفسح الله لكم. ماذا الجواب؟
وإذا
قيل لكم انشزوا فانشزوا ماذا؟
يرفع الله
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع المؤمنين ويرفع الذين أوتوا العلم فوق درجات المؤمنين الذين لم يتعلموا. هو يرفع درجات المؤمنين، لكن يرفع درجات أهل العلم من المؤمنين أضعافا مضاعفة. يرفع درجاتهم ويجعلهم للمتقين إماما، كما قال الله تعالى: واجعلنا للمتقين
إماما.
يعني يرفع، ورفعنا لك ذكرى. رفع النبي صلى الله عز وجل لنبيه ذكره. يكفي أن المؤذن يصدح بذكره كل يوم كم مرة؟ 5 مرات على الأقل. فإذا علينا أن نعي هذا ونجتهد من فنطلب العلم لوجه الله حتى ينظر وجوهنا وحتى يرفعنا الله. جعلنا الله وإياكم ممن نظر وجهه ورفع ذكره. نعم.
وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم.
وكان قبل أبينا ماذا؟
وكان فضل أبينا،
فضل أبينا
في القديم،
يعني آدم في القديم،
على الأملاك،
على الأملاك
بالعلم من تعليم ربهم.
فضله الله على الأملاك، على الملائكة، لأنه علمه ما لم تعلمه ماذا؟ الملائكة. يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء
كلها
ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
صادقين.
إن كنتم إيش؟
صادقين.
إن كنتم تعلمون،
إن كنتم صادقين.
إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظر نتيجة ماذا؟ قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لأن الله علم آدم ما لم يعلم الملائكة، ولذلك اعترفوا وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم: هذا كذا وهذا طائر وهذا كذا وهذا كذا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون.
غيب السماوات والأرض.
نعم.
إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم من الله ما لا تعلمون.
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمت. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم من الله وأعلم ما تبدون ما كنت وما كنتم تكتمون. يعني أعلم ما تخفون وما تبدون. فهذا الله قد فضل آدم على الملائكة بهذا العلم العظيم. نعم.
كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم.
كذاك يوسف لم تظهر فضائله
فضيلته
فضيلته بماذا؟
للعالمين
بغير العلم والحكم. يوسف عليه السلام أخبره الله تبارك وتعالى أو علمه ما لم يكن يعلم وفضله على إخوته وعلمه كثيرا مما لا يعلم الناس. فبين الله تبارك وتعالى في قصة يوسف حتى إنه لقد ختمها في آخر القصة بقوله ربي ماذا؟
ربي
قد آتيتني من الملك وعلمتني
من تأويل
الأحاديث
فاطر
السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. علمه من تأويل الأحاديث. وكما تعلمون عندما قال للغلامين الذين معه في السجن وعلمهم بتأويل رؤياهم وإلى آخره. ثم قال وقوله للملك اجعلني على خزائن الأرض إني إيش إني حفيظ عليم. يعني أعطاه الله العلم الذي لم يؤتى لغيره عليه السلام. و للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كتيب في فوائد قصة
يوسف
فارجعوا إليها. والشيخ السعدي رحمه الله دائما يختم قصص الأنبياء بذكر الفوائد لكنه أفرد بعضها بفوائد خاصة كما ألف كتابا في قصة أصحاب الإيش أصحاب الكهف قصة أصحاب الكهف فارجعوا إلى ذلك فإنه دقيق وجميل. نعم. إذا ضرب هنا مثلا لما أعطى الله يوسف من العلم سبحانه وتعالى. نعم.
وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم.
وما اتباع كليم الله للخضر الله
الخضر المعروف
المعروف إلا
لعلم عنه
لعلم عنه منبهم يعني مخفي عنه. يقول وما اتباع موسى عليه السلام للخضر إلا أنه عرف أن عنده علما لم يكن عند موسى عليه السلام مع فضل موسى وأنه كليم الله وأن الله وعده ذلك الموعد العظيم 40 يوما فأتم عليه النعمة وأنه كريم الله كلمه الله مشافهة واختاره لرسالاته ولكلامه مع هذا كله فإن عند الخضر من العلم ما لم يكن عند موسى عليه السلام. يشير بهذا إذا على قصة التي جاءت في سورة الكهف كما قال الله تعالى فوجد عبدا
من عبادنا
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن وفوق كل ذي علم عليم. والله تبارك وتعالى أعطى بعض الأنبياء ما لم يعطي آخرين في هذا الباب. نعم.
مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم.
مع فضله الضمير يعود على موسى عليه السلام بماذا؟
برسالات
برسالات يا موسى إن اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. أيها كمل البيت.
وموعد وسماء
وموعد. وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها
بعشرين.
أيوة.
وسماع منه للكلم.
وسماع منه الكلم فاستمع لما يوحى. فكلمه ربه مباشرة من فوق 7 سماوات. نعم.
وقدم المصطفى بالعلم حامله وأعظم بذلك تقديما لذي قدم.
وقدم المصطفى
بالعلم
في العلم حامله ماذا؟
أعظم بذلك
أعظم بذاك
لذي قدم
علما لذي قدم يعني المتقدم في العلم. قدم صدق عنه وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم يعني قدم الصدق لهم سابقة فاضلة عند الله تبارك وتعالى. يشير بهذا البيت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحب العلم أو طالب العلم على غيره وأمر الناس أن يأمهم أقرأهم لكتاب الله حتى ولو كان صغيرا وفي هذا قصة عجيبة. الصحابي الجليل الذي أما قومه وعمره 6 أو 7 سنين عمرو بن سلمة كان يتلقى الركبان القادمين من مكة ويسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الكثير. فلما قدم وفد قومه إلى مكة وأسلموا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمكم من أقرأكم لكتاب الله. فوجدوا أن أقرأهم لكتاب الله هذا الغلام الصغير ما الذي هو من؟
عمرو بن سلمة.
فقدموه إماما لهم. وهناك أمر طريف، كان عليه قميص قصير إذا سجد بانت سوءته، فقالت إحدى النساء استروا أو أخفوا عنا سوءة إمامكم فاشتروا له قميصا طويلا. يقول عمرو رضي الله عنه فوالله ما فرحت بشيء بمثل ما فرحت بهذا بهذا القميص لأنه ستر به نفسه. فهذا انظر كيف كان هذا الصغير أفقه من قومه كلهم. ولذلك كان كبار الصحابة يرجعون إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. وكثيرا ما يرجعون إلى معاذ أعلم الناس بماذا؟ بالحلال والحرام وعمره 18 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العباد إلى كلهم صاروا من كبار العلماء، وهناك من الصحابة من هو أكبر منهم لكن رفعهم الله بهذا بهذا العلم. نعم.
كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأوضحت الآي منه في صدورهم.
كفاهم أن
غدوا
للعلم أوعية
للوحي أوعية.
كفاهم أن غدوا للوحي أوعية. أيوة.
وأوضحت
الآي
منه في صدورهم.
أصبح هؤلاء العلماء من كبار الصحابة والتابعين أوعية للعلم لما حفظوا من آي الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم. فهذا دليل أيضا على أهمية أهل العلم وفضلهم عند الله حيث أصبحوا أوعية للعلم. لما كنا في طلابا في الجامعة الإسلامية زار الملك فيصل رحمه الله تعالى الجامعة الإسلامية كعادته، كلما يأتي كان يزور الجامعة، فكان يمشي والملك فيصل، وعن يمينه الشيخ ابن باز، وعن يساره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن باز للملك فيصل: هذا الرجل وعاء من أوعية العلم. هذا الكلام سنة 89 و300 ألف، ونحن في الكلية، كلية الشريعة. قال هذا الرجل، يعني من؟ والقائل من؟ الشيخ ابن باز، وكان رئيس الجامعة. هذا الرجل وعاء من أوعية العلم. قال الملك فيصل رحمه الله تعالى: اي والله اي والله اي والله، يعني اقسم انه وعاء من أوعية العلم. وكان الملك فيصل يحب العلماء كثيرا، والشيخ ولاسيما الشيخ ابن باز، وكذلك شأن ملوكنا وائمتنا وولاة امورنا حفظهم الله، مما يمتازون به حب العلم والعلماء وتقدير العلم والعلماء والرجوع الى العلماء في معضلات الامور، فجزاهم الله خيرا ورحم من توفي منهم وبارك في هذا العصر الميمون. الشاهد أنه قال إيه والله، وعاء من أوعية العلم. فعلا هو وعاء يا شيخ، تسأله عن مسألة فيأتيك بكل ما فيها من شرع ولغة ونحو وأصول وفقه، جملة يسيرة، تسأله سؤالا عن أمر يسير فيأتيك بكل ما يتعلق بها من العلوم، حتى اللغة والأدب رحمة الله عليه. أنا درست عليه في هذا المسجد، ودرست عليه في الكلية روضة ليش؟ روضة الناظر، كتاب ابن قدامة في الأصول الفقه. فإذا يعني هم أوعية من أوعية العلم. وكان يدرس المشايخ علم المنطق المبسط، هو شيخنا الشيخ الأمين، ويقول: أجود الطلاب يداعب الشيخ، أجود الطلاب في علم المنطق الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز درس عليه المنطق، ودرسنا كتابا له مبسطا في المنطق، ليس في المنطق يعني بكل معنى الكلمة، لكنه في سماه آداب البحث وإيش، ومن يعرف الكتاب أكملوا آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة. وهناك كتيب لشيخنا الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي بعنوان تسهيل الإيش، تسهيل المنطق، تسهيل المنطق. وتعرفون كلام أهل العلم في حكم تعلم المنطق، والحق فيه التفصيل. نعم.
وأطحت الآي منه في صدورهم،
يعني أصبحت صدورهم مليئة بالآي، من آي الكتاب وآي العلم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم،
وأن غدوا وكلاء فيه
في القيام به،
في القيام به قولا وفعلا وتعليما
لغيرهم.
يقول العلماء: أصبحوا وكلاء عن الله في طلب العلم أو في تبليغ العلم. يشير بهذا إلى أن العلماء إنما يبلغون عمن؟ عن الله. الرسول جبريل مبلغ عن الله، ورسولنا مبلغ عن جبريل، والصحابة مبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعده من العلماء يبلغون عن الله. ولذلك ألف ابن القيم رحمه الله كتابا أسماه ماذا؟ إعلام الموقعين. ما هو أعلام؟
إعلام
الموقعين عن رب العالمين. فليحذر المفتون فإنهم يوقعون عن الله، عندما يفتون بمسألة فإنما يبلغون عن الله، يوقعون عن الله. إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم.
وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم.
نعم.
وخصهم ربنا قصرا بخشيته
وعقل بصرا
قصرا
أي بصرا يعني من الإبصار بصرهم الله في خشيته
وخصهم ربنا بصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم
وخصهم ربنا بصرا بخشيته ماذا
وعقل أمثاله,
وعقل أمثاله
في أصدق,
في أصدق الكلم يعني يقول إن الله خص العلماء بما آتاهم من بصيرة بأن كانوا أخشى الناس لله وأخشى الناس لله معلم العلماء وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إني والله لأتقاكم له وأخشاكم له وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده
العلماء,
العلماء يعني إنهم هم أشد الناس خشية لله أعني العلماء العاملين بعلمهم والمبلغين عن الله تبارك وتعالى فهم أشد خشية لله من غيرهم إذا وفقوا لتطبيق ما تعلموه الشطر الثاني اقرأه
وعقل أمثاله في أصدق الكلم
وعقل أمثاله في أصدق الكلم أصدق الكلم ماذا القرآن الكريم كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فانتبه إلى قوله وما يعقلها إلا العالمون يعني ما يتفقه فيها إلا من رزقهم الله علما نافعا علما نافعا من رزقهم الله تبارك وتعالى علما نافعا وما يعقلها يعني ما يعقل تلك الأمثال التي جاءت في القرآن الكريم إلا العالمون العاملون بعلمهم ولا شك يروى عن أحد الصحابة نسيت من هو أنه قال إذا لم أعرف معنى المثل أو المقصود بالمثل فأنا لست من العالمين فأنا لست من ماذا من العالمين لو بحث أحدكم من هو الصحابي الذي قال هذا يغلب على ظن أنه عبد الله بن مسعود لكن لست متأكدا نعم إن لم أعرف إذا وجدت في نفسي أنني لا أعلم المثل فإنني لست من ماذا لست من العالمين هذا لفهمه لقول الله تبارك وتعالى وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين سائل كريم يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى بأن يقرأ على قبره القرآن
هذا لا يثبت لا يثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وإنما الثابت عن بعض الصحابة أنه كان يجلس عندي بمقدار ما تنحر الجزور لعلي أستأنس بكم يستأنس به عندما بهم عندما يدعون ويستغفرون له ويسألون الله له ماذا التثبيت أما ما يستدل به الذين يلعبون بالقرآن من أن ابن عمر وغيره أوصوا بتلاوة القرآن عندهم أو على أرواحهم أو على قبورهم هذا كله غير ثابت حتى حديث اقرأوا على موتاكم ياسين أولا هو مختلف في صحته وتحسينه مختلف في تحسينه أو ضعفه وثانيا الذين حسنوه قالوا إنما تقرأ ياسين عند حال الإحش عند حال إيش الاحتضار عند حال الاحتضار وليس بعد وفاته نعم
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا رضي أهل البدع من الحزبيين وغيرهم من أهل الأهواء عن داعية وصاروا يعظمونه، هل هذه علامة تدل على انحراف منهجه؟
لا، لا نستطيع أن نجزم بذلك. ربما الموازين عندهم مختلة، ربما أثنوا على شيخ فاضل، فلا نتخذ هذه قاعدة أنهم إذا أثنوا عليه نسقطه من الميزان ونقول هذا غير صالح، بدليل أن الحزبيين قد أثنوا عليه. نعم، إذا ألفهم وصار معهم فهنا نطبق عليه قاعدة من خفيت علينا ماذا بدعته لم تخف علينا ماذا إلفته. ففرق يعني بين أما العلة هم هؤلاء الحزبيون، هل يستطيعون أن يذموا أحد من العلماء الكبار؟ إلا قليل منهم، ما يستطيعون. يستطيعون يذموا مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، يستطيعون يذموا كبار الحزبيين يثنون على الشيخ ابن باز. فهل هذا دليل على سقوط ابن باز؟ ها؟ لا، حاشاهم ذلك. نحن لا ننظر إلى ثنائهم، ننظر إلى تطبيق ذلكم العالم للسنة، ولا نلتفت إلى ثناء أولئك الحزبيين أو عدم إيش ثنائهم. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الضابط في النظرة الشرعية، وهل يجوز للخاطب التكلم مع المرأة أثناء النظرة؟
الضابط في النظرة الشرعية أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من الزينة كالوجه واليدين والقدمين والقد العام، يعني بحيث لها أن تخلع العباءة وتلبس ثوبا فضفاضا، يعني يبدي شيئا من محاسنها. أما ما يتوسع فيه الظاهرية يقول يجوز النظر إلى كل شيء حتى إلى استغفر الله شيء يستحي من ذكره حتى إلى الفرج، هذا غير صحيح، هذا أبدا كلام باطل. التوسع في هذا غير لائق، ما يظهر غالبا الوجه الذي يعطي للخاطب ماذا صورة عن وصف ماذا عن صفة المخطوبة، الوجه، اليدين والقدمين والشكل العام للجسم، المظهر العام للجسم. أما الشعر فلا أرى أن ينظر إليه، وإنما يسأل يوكل من ينظر إليها من قريباته ومحارمه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الفضائل،
ولذلك أنا لا أرى إرسال الصورة إلى الخاطب، هذه البدعة التي أحدثت الآن هذه ما لا تجوز أبدا. طيب، ربما احتفظ بالصورة يتسلى بها ولم يقبل من الزواج بالمرأة، ولذلك أنا لا أرى تبادل الصور بين الخطيبين، هذه من المحرمات. نعم.
حسن الله إليك.
ولا أرى الكلام بينهما بغير حضور محرم المرأة. أما التكلم معها بكلام يسير ليسمع منطقها فلا بأس بذلك، يجعلها تقرأ شيئا من القرآن أو تقول كلمات في حدود الحشمة. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل فضائل ما ذكر من العلم مقتصرا على العلم الشرعي أم على علوم أخرى كالرياضيات؟
لا شك أن العلوم الشرعية هي المقصودة ابتداء، لكن لو أن مسلما تخصص في بعض العلوم واستعان بها على طاعة الله ونفع بها الإسلام والمسلمين فنرجو الله أن يعظم له الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أنتم تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فلماذا تنكرون على جماعة الأحباب من أهل التبليغ وهذا شعارهم؟
طيب، هل هذا الشعار وحده كاف؟ لو جاءنا واحد من أجهل الناس وهذا الذي تفعله هذه الجماعة وقال بلغوا عني ولو آية، فأخذ يهرف بما لا يعرف ويذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويذكر المنامات التي رآها فلان وفلان ويذكر ويذكر ويذكر، هل نقره على ذلك؟ نعم، بلغوا عني ولو آية، اجمعها مع حديث سمعتموه قبل قليل فما هو؟ ها،
نظر الله امرأة.
احسنتم، لا يجوز النظر الى هذا الحديث وحده، بلغوا عني ولو آية، دون النظر الى حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها، بدون الجمع بين هذين الحديثين لا يجوز لها أن يبلغ، لأنه حينما يريد أن يبلغ سيبلغ بجهل ويقول لك معنى لا إله إلا الله إظهار إدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. نسيت بلواهم هذه وإدخال اليقين الصحيح إيش؟ إخراج اليقين الفاسد من على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، معناها القول بوحدة الوجود أو الاقتصار على توحيد ماذا؟ الربوبية. هذا هو مبدأهم، والوقت لا يتسع لتفصيل ما عندهم من بلاء، عندهم شركيات، عندهم بدع كما قال الشيخ بن باز وغيره، وعندهم شرك، وعندهم طواف بالقبور، فكيف أنتم تلوموننا في التحذير منهم؟ وهو الشيخ ابن إبراهيم يقول لا خير فيهم، فإنهم فإن عندهم شركا وعندهم بدع. لو رأيت شخص يصلي يصوم النهار ويقوم الليل ثم يطوف بالقبور، هل صلاتي هذه قيمة؟ ها؟ أبدا. ثم إنهم يكذبون على الله وعلى رسوله، يأتون بالأحاديث الموضوعة، يأتون بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم وقد خرج معنا في الدعوة، والكلام هذا قبل حوالي 35 سنة وكنا في ينبع مع مجموعة من الدعاة، يقول إن شيخهم ومؤسس طريقتهم إلياس يختم القرآن في قبره في كل يوم 70 مرة. طيب من أين لك هذا؟ جاءك وحي من الله ومات، أفضى إلى ما أفضى إليه، كيف تقول إنه يختم القرآن في اليوم 70 مرة؟ من أين جئت بهذا؟ والذي قاله خرج معنا في الدعوة وكان يقول لنا، رد عليه المشايخ معنا مجموعة من مشايخنا الأفاضل، يقول أنتم خرجتم الآن في سبيل الله، على لغتهم طبعا، خرجتم إلى الجهاد، أنتم مجاهدون، فلا تخرجوا طمعا في الثواب ولا خوفا من العقاب، وإنما أخرجوا ماذا؟ حبا لله وتتيما فيه وعشقا له. هل هذا يجوز في حق الله تبارك؟ هذا يقوله أحد الأحباب ومن زعماء الأحباب، يقوله لمشايخ كبار ماشين معه، رددنا عليه في ذلك الوقت، لكن هذه مبادئهم. فلا تنت يخدعونكم بقوله نحن نستشد بقول الله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. لا يجوز أن ننظر إلى هذا الحديث بمعزل عن ماذا؟ عن حديث إيش؟
نظر الله
امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. سؤال أخير،
سن الله إليكم، سائل يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم في استغلال الإجازة؟
سبق أن تكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي، ولكن نصيحتي أن يجتهدوا في طلب العلم وزيارة المدن التي فيها علماء يدرسون، وزيارة الأقارب وصلة الرحم وبر الوالدين، ولا بأس أن يروح عن نفسه وعن أولاده في الأماكن التي لا توجد فيها مخالفات شرعية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا يوم الأحد القادم، ولا تنسوا أن اليوم 9 يوم السبت، واليوم 10 يوم الأحد. ولا نلتفت إلى من يقول لا تصوم يوم السبت، نحن نقول لا تصومه وحده، أما إن صمت قبله أو بعده فلا حرج في ذلك، فيها صح أقوال أهل العلم. وقد جادلت شيخنا الشيخ الألباني في هذه المسألة فأقرني على هذا الجدل مع إصراره على ما يرى في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، وما زلنا في فضائل العلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أي كمي.
وخارج في سبيل الله محتسبا مجاهدا، ماذا؟
مجاهد في سبيل الله،
في سبيل الله
أي كمي.
أي كمي، يشير بهذا إلى فضل طلب العلم، وأنه يساوي الجهاد في سبيل الله، يعني الذي يخرج في طلب العلم فضله كفضل المجاهد في سبيل الله. أشار بذلك إلى الحديث الذي سنذكره، وقال: أي كمي. الكمي هو المدجج بالسلاح، هو المدجج بالسلاح، ومنه قول عنترة: ليس الكمي على الغنى على القنا بمحرم، ومدجج كره الكماة نزاله، ليس الكمي على الغنى بمحرم. الحمد لله،
حمدكم الله.
ليس الكمي على القنا، يعني الرمح الرماح، بمحرم. والمقصود أن من يأتي أو يفرغ نفسه لطلب العلم ويأتي إلى الأماكن التي فيها حلق العلم هو كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. ويدل ذلك حديثان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يخرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخرج في طلب العلم، لعلي أتيت بالحديث بالمعنى، كمن فهو في سبيل الله، من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يعود إلى منزله، يعتبر كالمجاهد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد علما أو يطلب علما أو يعلم علما، يتعلم علما أو يعلم علما، فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف، وذكرت لكم شروطه في دروس سابقة، وهذا يشمل عامة المسلمين إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، وجهاد خاص في طلب العلم، والأقوى منهما الذي يجاهد في طلب العلم، لأنه أولا يعبد الله على بصيرة، ولأنه ثانيا يعلم الناس الخير، يعلم الناس الخير. وقد جاء في الحديث إن الملائكة لتستغفر لمعلم الناس الخير، لا تدعو أو تصلي على معلم الناس الخير، حتى النمل وحتى الحيتان في جوف البحر استغفر له ما في السماوات وما في الأرض، والحيتان في جوف البحر والنمل في جحورها. فإذا هذا دليل على أهمية طلب العلم، وأنه يعادل الجهاد في سبيل الله، لأنه يذب عن الدين، يذب عن العقيدة، يذب عن السنة، فهو مجاهد بلسانه وقلمه في سبيل الله. نعم.
وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم.
وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالب العلم رضا بما بصنعهم كما قلت لكم للضرورة الشعرية. يشير بهذا سواء في الحديث السابق وفي الأبيات البيتين السابقين أو في هذا البيت، يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ولا شك أن رضاها دليل على رضا بارئها سبحانه وتعالى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لا يرضون إلا عمن يرضى الله عنهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة تدور في يعني ينتشرون في الأرض، يتنزلون من السماء الأرض، يلتمسون الذكر. فإذا وجدوا حلق العلم قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، لأنهم تحفوا طالب العلم. يدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. والشاهد وحفتهم الملائكة، لأن الملائكة تبحث عن أهل الذكر فتحفهم وتجلس معهم. نعم.
والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم.
والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان ماذا؟
طريقا بارئ،
طريقا بارئ النسم، يعني خالق النسمة وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يسلك طلب العلم فإن الله يسلك به طريقا إلى الجنة، وهذا أيضا ضمن حديث أبي الدرداء المتقدم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحديث أبي الدرداء حديث طويل، لعلي أذكره في نهاية الكلام على ما يتعلق بذلك. وذلك لأن طالب العلم الذي يسلك طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة فهذا هو طريق الجنة، لأنه إذا سلك هذا الطريق عرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والطريق المستقيم من الطريق المعوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإنه إذا سلك طلب العلم سلك الله له بهذا الطريق طريقا يوصله إلى جنات نعيم. فقال يسلكه بارئ النسمة وهو الله تبارك وتعالى يسلك به طريق الجنة جزاء سلوكه لطلب ماذا؟ لطلب العلم. نعم.
والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم.
أعد.
والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم.
والسامع العلم والواعي
ليحفظه.
ليحفظه ماذا؟
مؤديا ناشرا.
مؤديا ناشرا
إياه في الأمم.
إياه في الأمم. إياه يعني العلم. معنى البيت أن الذي يسمع العلم ويعيه ويحفظه وينشره في الأمة هذا من أفضل الأعمال العظيمة التي تقرب إلى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وجاء بعدة ألفاظ عن زيد بن ثابت وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدل على أن العلم لا يفيد صاحبه إلا إذا بني على أربعة أمور، أو جعلت له أربعة أمور، أو سلكت فيه أربعة أمور. الأمر الأول السماع، سماع المتفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يسمعه سماع المنصت المتفقه. وثانيا الوعي، يعي قلبه كل ما يسمع لأنه يسمعه بإخلاص راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى: سمع مقالتي فوعاها. الأمر الثالث الحفظ، يعني يحفظ هذا العلم مع الفهم، وليس الحفظ المجرد بل حفظ مع فهم. الأمر الرابع تبليغ هذا العلم للمحتاجين إليه، دل عليه الحديث: نظر الله امرأ، والنظر وهل سيدعون في النظارة، يعني جعل وجهه ناظرا بهيجا. يروى عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول: إن الله يلقي النظارة على وجوه طالب الحديث، طالبي الحديث، يعني وجوههم نظرة، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وجوه يومئذ إيش؟
ناظرة
بالضاد، إلى ربها
ناظرة،
ترى وجه ربه ربها الكريم. يقول سفيان: كما سمعتم إن الله جعل النظارة أو كتب النظارة أو وفق النظارة على وجوه من يطلب ماذا؟ الحديث النبوي. وهذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: كما سمعتم نظر الله امرأ جعل وجهه نظيرا بهيجا، سمع مقالتي واحد، فوعاها اثنان، وفي رواية يوم حفظها ثلاثة، وأداها كما سمعها، بلغها كما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب مبلغ أو عام سامع. فإذا هذا أمر عظيم، هذه المراتب الأربعة لا بد أن يراعيها طالب العلم. حفظتموها؟
نعم.
السماع ثم الوعي ثم الحفظ ثم ماذا؟
تبليغ العلم.
ثم تبليغ العلم إلى أهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقبل ذلك قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني تعلموا آمنوا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش؟
يحذرون.
فإذا انتبهوا لهذه المراتب الأربع يا طلاب العلم، فاحفظوها وطبقوها، احفظوها وطبقوها. تفضل.
فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم.
يعني يا نظارة طالب، ما أجمل تلك النظارة إذا كان متصفا بالدعوة إلى الله على منهج سيد الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح. نعم.
كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم.
كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا ماذا؟
من أجله
درجات فوق
غيرهم.
يعني يشير بهذا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم
في المجالس فافسحوا
يفسح الله لكم. ماذا الجواب؟
وإذا
قيل لكم انشزوا فانشزوا ماذا؟
يرفع الله
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع المؤمنين ويرفع الذين أوتوا العلم فوق درجات المؤمنين الذين لم يتعلموا. هو يرفع درجات المؤمنين، لكن يرفع درجات أهل العلم من المؤمنين أضعافا مضاعفة. يرفع درجاتهم ويجعلهم للمتقين إماما، كما قال الله تعالى: واجعلنا للمتقين
إماما.
يعني يرفع، ورفعنا لك ذكرى. رفع النبي صلى الله عز وجل لنبيه ذكره. يكفي أن المؤذن يصدح بذكره كل يوم كم مرة؟ 5 مرات على الأقل. فإذا علينا أن نعي هذا ونجتهد من فنطلب العلم لوجه الله حتى ينظر وجوهنا وحتى يرفعنا الله. جعلنا الله وإياكم ممن نظر وجهه ورفع ذكره. نعم.
وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم.
وكان قبل أبينا ماذا؟
وكان فضل أبينا،
فضل أبينا
في القديم،
يعني آدم في القديم،
على الأملاك،
على الأملاك
بالعلم من تعليم ربهم.
فضله الله على الأملاك، على الملائكة، لأنه علمه ما لم تعلمه ماذا؟ الملائكة. يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء
كلها
ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
صادقين.
إن كنتم إيش؟
صادقين.
إن كنتم تعلمون،
إن كنتم صادقين.
إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظر نتيجة ماذا؟ قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لأن الله علم آدم ما لم يعلم الملائكة، ولذلك اعترفوا وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم: هذا كذا وهذا طائر وهذا كذا وهذا كذا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون.
غيب السماوات والأرض.
نعم.
إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم من الله ما لا تعلمون.
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمت. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم من الله وأعلم ما تبدون ما كنت وما كنتم تكتمون. يعني أعلم ما تخفون وما تبدون. فهذا الله قد فضل آدم على الملائكة بهذا العلم العظيم. نعم.
كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم.
كذاك يوسف لم تظهر فضائله
فضيلته
فضيلته بماذا؟
للعالمين
بغير العلم والحكم. يوسف عليه السلام أخبره الله تبارك وتعالى أو علمه ما لم يكن يعلم وفضله على إخوته وعلمه كثيرا مما لا يعلم الناس. فبين الله تبارك وتعالى في قصة يوسف حتى إنه لقد ختمها في آخر القصة بقوله ربي ماذا؟
ربي
قد آتيتني من الملك وعلمتني
من تأويل
الأحاديث
فاطر
السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. علمه من تأويل الأحاديث. وكما تعلمون عندما قال للغلامين الذين معه في السجن وعلمهم بتأويل رؤياهم وإلى آخره. ثم قال وقوله للملك اجعلني على خزائن الأرض إني إيش إني حفيظ عليم. يعني أعطاه الله العلم الذي لم يؤتى لغيره عليه السلام. و للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كتيب في فوائد قصة
يوسف
فارجعوا إليها. والشيخ السعدي رحمه الله دائما يختم قصص الأنبياء بذكر الفوائد لكنه أفرد بعضها بفوائد خاصة كما ألف كتابا في قصة أصحاب الإيش أصحاب الكهف قصة أصحاب الكهف فارجعوا إلى ذلك فإنه دقيق وجميل. نعم. إذا ضرب هنا مثلا لما أعطى الله يوسف من العلم سبحانه وتعالى. نعم.
وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم.
وما اتباع كليم الله للخضر الله
الخضر المعروف
المعروف إلا
لعلم عنه
لعلم عنه منبهم يعني مخفي عنه. يقول وما اتباع موسى عليه السلام للخضر إلا أنه عرف أن عنده علما لم يكن عند موسى عليه السلام مع فضل موسى وأنه كليم الله وأن الله وعده ذلك الموعد العظيم 40 يوما فأتم عليه النعمة وأنه كريم الله كلمه الله مشافهة واختاره لرسالاته ولكلامه مع هذا كله فإن عند الخضر من العلم ما لم يكن عند موسى عليه السلام. يشير بهذا إذا لقصة التي جاءت في سورة الكهف كما قال الله تعالى فوجد عبدا
من عبادنا
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن وفوق كل ذي علم عليم. والله تبارك وتعالى أعطى بعض الأنبياء ما لم يعطي آخرين في هذا الباب. نعم.
مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم.
مع فضله الضمير يعود على موسى عليه السلام بماذا؟
برسالات
يا موسى إن اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. أيها كمل البيت.
وموعد وسماء
وموعد. وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها
بعشرين.
أيوة.
وسماع منه للكلم.
وسماع منه الكلم فاستمع لما يوحى. فكلمه ربه مباشرة من فوق 7 سماوات. نعم.
وقدم المصطفى بالعلم حامله وأعظم بذلك تقديما لذي قدم.
وقدم المصطفى
بالعلم
في العلم حامله ماذا؟
أعظم بذلك
أعظم بذاك
لذي قدم
علما لذي قدم يعني المتقدم في العلم. قدم صدق عنه وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم يعني قدم الصدق لهم سابقة فاضلة عند الله تبارك وتعالى. يشير بهذا البيت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحب العلم أو طالب العلم على غيره وأمر الناس أن يأمهم أقرأهم لكتاب الله حتى ولو كان صغيرا وفي هذا قصة عجيبة. الصحابي الجليل الذي أما قومه وعمره 6 أو 7 سنين عمرو بن سلمة كان يتلقى الركبان القادمين من مكة ويسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الكثير. فلما قدم وفد قومه إلى مكة وأسلموا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمكم من أقرأكم لكتاب الله. فوجدوا أن أقرأهم لكتاب الله هذا الغلام الصغير ما الذي هو من؟
عمرو بن سلمة.
فقدموه إماما لهم. وهناك أمر طريف، كان عليه قميص قصير إذا سجد بانت سوءته، فقالت إحدى النساء استروا أو أخفوا عنا سوءة إمامكم فاشتروا له قميصا طويلا. يقول عمرو رضي الله عنه فوالله ما فرحت بشيء بمثل ما فرحت بهذا الإيش بهذا القميص لأنه ستر به نفسه. فهذا انظر كيف كان هذا الصغير أفقه من قومه كلهم. ولذلك كان كبار الصحابة يرجعون إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. وكثيرا ما يرجعون إلى معاذ أعلم الناس بماذا؟ بالحلال والحرام وعمره 18 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العباد إلى كلهم صاروا من كبار العلماء، وهناك من الصحابة من هو أكبر منهم لكن رفعهم الله بهذا الإيش بهذا العلم. نعم.
كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأوضحت الآي منه في صدورهم.
كفاهم أن
غدوا
للعلم أوعية
للوحي أوعية.
كفاهم أن غدوا للوحي أوعية. أيوة.
وأوضحت
الآي
منه في صدورهم.
أصبح هؤلاء العلماء من كبار الصحابة والتابعين أوعية للعلم لما حفظوا من آي الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم. فهذا دليل أيضا على أهمية أهل العلم وفضلهم عند الله حيث أصبحوا أوعية للعلم. لما كنا في طلابا في الجامعة الإسلامية زار الملك فيصل رحمه الله تعالى الجامعة الإسلامية كعادته، كلما يأتي كان يزور الجامعة. فكان يمشي والملك فيصل، وعن يمينه الشيخ ابن باز، وعن يساره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن باز للملك فيصل: هذا الرجل وعاء من أوعية العلم. هذا الكلام سنة 89 و300 ألف، ونحن في الكلية، كلية الشريعة. قال هذا الرجل، يعني من؟ والقائل من؟ الشيخ ابن باز، وكان رئيس الجامعة. هذا الرجل وعاء من أوعية العلم. قال الملك فيصل رحمه الله تعالى: اي والله اي والله اي والله، يعني اقسم انه وعاء من أوعية العلم. وكان الملك فيصل يحب العلماء كثيرا، والشيخ ولاسيما الشيخ ابن باز، وكذلك شأن ملوكنا وائمتنا وولاة امورنا حفظهم الله، مما يمتازون به حب العلم والعلماء وتقدير العلم والعلماء والرجوع الى العلماء في معضلات الامور، فجزاهم الله خيرا ورحم من توفي منهم وبارك في هذا العصر الميمون. الشاهد انه قال اي والله وعاء من أوعية العلم. فعلا هو وعاء يا شيخ، تسأله عن مسألة فيأتيك بكل ما فيها من شرع ولغة ونحو وأصول وفقه، جملة يسيرة، تسأله سؤالا عن أمر يسير فيأتيك بكل ما يتعلق بها من العلوم، حتى اللغة والأدب رحمة الله عليه. أنا درست عليه في هذا المسجد، ودرست عليه في الكلية روضة ليش؟ روضة الناظر، كتاب ابن قدامة في الأصول الفقه. فإذا يعني هم أوعية من أوعية العلم. وكان يدرس المشايخ علم المنطق المبسط، هو شيخنا الشيخ الأمين، ويقول أجود الطلاب يداعب الشيخ، أجود الطلاب في علم المنطق الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز درس عليه المنطق، ودرسنا كتابا له مبسطا في المنطق، ليس في المنطق يعني بكل معنى الكلمة، لكنه في سماه آداب البحث وإيش، ومن يعرف الكتاب أكمل آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة. وهناك كتيب لشيخنا الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي بعنوان تسهيل الإيش، تسهيل المنطق، تسهيل المنطق. وتعرفون كلام أهل العلم في حكم تعلم المنطق، والحق فيه التفصيل. نعم.
وأطحت الآي منه في صدورهم،
يعني أصبحت صدورهم مليئة بالآي، من آي الكتاب وآي العلم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم،
وأن غدوا وكلاء فيه
في القيام به،
في القيام به قولا وفعلا وتعليما
لغيرهم.
يقول العلماء أصبحوا وكلاء عن الله في طلب العلم أو في تبليغ العلم، يشير بهذا إلى أن العلماء إنما يبلغون عمن؟ عن الله. الرسول جبريل مبلغ عن الله، ورسولنا مبلغ عن جبريل، والصحابة مبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعده من العلماء يبلغون عن الله. ولذلك ألف ابن القيم رحمه الله كتابا أسماه ماذا؟ إعلام الموقعين. ما هو أعلام؟
إعلام
الموقعين عن رب العالمين. فليحذر المفتون فإنهم يوقعون عن الله، عندما يفتون بمسألة فإنما يبلغون عن الله، يوقعون عن الله. إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم.
وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم.
أعد.
وخصهم ربنا قصرا بخشيته
وعقل بصرا
قصرا
بصرا يعني من الإبصار بصرهم الله في خشيته.
وخصهم ربنا بصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم.
وخصهم ربنا بصرا بخشيته ماذا؟
وعقل أمثاله,
وعقل أمثاله
في أصدق,
في أصدق الكلم. يعني يقول إن الله خص العلماء بما آتاهم من بصيرة بأن كانوا أخشى الناس لله, وأخشى الناس لله معلم العلماء وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أتقاكم له وأخشاكم له. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء, إنما يخشى الله من عباده
العلماء,
العلماء يعني إنهم هم أشد الناس خشية لله, أعني العلماء العاملين بعلمهم والمبلغين عن الله تبارك وتعالى, فهم أشد خشية لله من غيرهم إذا وفقوا لتطبيق ما تعلموه. الشطر الثاني اقرأه.
وعقل أمثاله في أصدق الكلم.
وعقل أمثاله في أصدق الكلم. أصدق الكلم ماذا؟ القرآن الكريم, كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فانتبه إلى قوله: وما يعقلها إلا العالمون, يعني ما يتفقه فيها إلا من رزقهم الله علما نافعا, علما نافعا, من رزقهم الله تبارك وتعالى علما نافعا. وما يعقلها يعني ما يعقل تلك الأمثال التي جاءت في القرآن الكريم إلا العالمون العاملون بعلمهم ولا شك. يروى عن أحد الصحابة نسيت من هو أنه قال: إذا لم أعرف معنى المثل أو المقصود بالمثل فأنا لست من العالمين. فأنا لست من ماذا؟ من العالمين. لو بحث أحدكم من هو الصحابي الذي قال هذا يغلب على ظن أنه عبد الله بن مسعود, لكن لست متأكدا. نعم. إن لم أعرف, إذا وجدت في نفسي أنني لا أعلم المثل فإنني لست من ماذا؟ لست من العالمين. هذا لفهمه لقول الله تبارك وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون, وما يعقلها إلا العالمون. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى بأن يقرأ على قبره القرآن؟
هذا لا يثبت, لا يثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, وإنما الثابت عن بعض الصحابة أنه كان يجلس عندي بمقدار ما تنحر الجزور, لعلي أستأنس بكم, يستأنس به عندما بهم عندما يدعون ويستغفرون له ويسألون الله له ماذا؟ التثبيت. أما ما يستدل به الذين يلعبون بالقرآن من أن ابن عمر وغيره أوصوا بتلاوة القرآن عندهم أو على أرواحهم أو على قبورهم, هذا كله غير ثابت. حتى حديث اقرأوا على موتاكم ياسين, أولا هو مختلف في صحته وتحسينه, مختلف في تحسينه أو ضعفه. وثانيا الذين حسنوه قالوا إنما تقرأ ياسين عند حال الإحش, عند حال إيش؟ الاحتضار, عند حال الاحتضار وليس بعد وفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا رضي أهل البدع من الحزبيين وغيرهم من أهل الأهواء عن داعية وصاروا يعظمونه، هل هذه علامة تدل على انحراف منهجه؟
لا، لا نستطيع أن نجزم بذلك. ربما الموازين عندهم مختلة، ربما أثنوا على شيخ فاضل، فلا نتخذ هذه قاعدة أنهم إذا أثنوا عليه نسقطه من الميزان ونقول هذا غير صالح، بدليل أن الحزبيين قد أثنوا عليه. نعم، إذا ألفهم وصار معهم فهنا نطبق عليه قاعدة من خفيت علينا ماذا بدعته لم تخف علينا ماذا إلفته. ففرق يعني بين، أما العلة هم هؤلاء الحزبيون، هل يستطيعون أن يذموا أحد من العلماء الكبار؟ إلا قليل منهم، ما يستطيعون. يستطيعون يذموا مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، يستطيعون يذموا كبار الحزبيين يثنون على الشيخ ابن باز. فهل هذا دليل على سقوط ابن باز؟ ها؟ لا، حاشاهم ذلك. نحن لا ننظر إلى ثنائهم، ننظر إلى تطبيق ذلكم العالم للسنة، ولا نلتفت إلى ثناء أولئك الحزبيين أو عدم إيش ثنائهم. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الضابط في النظرة الشرعية، وهل يجوز للخاطب التكلم مع المرأة أثناء النظرة؟
الضابط في النظرة الشرعية أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من الزينة، كالوجه واليدين والقدمين والقد العام، يعني بحيث لها أن تخلع العباءة وتلبس ثوبا فضفاضا، يعني يبدي شيئا من محاسنها. أما ما يتوسع فيه الظاهرية يقول يجوز النظر إلى كل شيء حتى إلى، استغفر الله، شيء يستحي من ذكره، حتى إلى الفرج، هذا غير صحيح، هذا أبدا كلام باطل. التوسع في هذا غير لائق، ما يظهر غالبا الوجه الذي يعطي للخاطب ماذا صورة عن وصف ماذا عن صفة المخطوبة، الوجه، اليدين والقدمين والشكل العام للجسم، المظهر العام للجسم. أما الشعر فلا أرى أن ينظر إليه، وإنما يسأل يوكل من ينظر إليها من قريباته ومحارمه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الفضائل،
ولذلك أنا لا أرى إرسال الصورة إلى الخاطب، هذه البدعة التي أحدثت الآن هذه ما لا تجوز أبدا. طيب، ربما احتفظ بالصورة يتسلى بها ولم يقبل من الزواج بالمرأة، ولذلك أنا لا أرى تبادل الصور بين الخطيبين، هذه من المحرمات. نعم.
حسن الله إليك.
ولا أرى الكلام بينهما بغير حضور محرم المرأة. أما التكلم معها بكلام يسير ليسمع منطقها فلا بأس بذلك، يجعلها تقرأ شيئا من القرآن أو تقول كلمات في حدود الحشمة. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل فضائل ما ذكر من العلم مقتصرا على العلم الشرعي أم على علوم أخرى كالرياضيات؟
لا شك أن العلوم الشرعية هي المقصودة ابتداء، لكن لو أن مسلما تخصص في بعض العلوم واستعان بها على طاعة الله ونفع بها الإسلام والمسلمين فنرجو الله أن يعظم له الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أنتم تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فلماذا تنكرون على جماعة الأحباب من أهل التبليغ وهذا شعارهم؟
طيب، هل هذا الشعار وحده كاف؟ لو جاءنا واحد من أجهل الناس وهذا الذي تفعله هذه الجماعة وقال: بلغوا عني ولو آية، فأخذ يهرف بما لا يعرف ويذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويذكر المنامات التي رآها فلان وفلان ويذكر ويذكر ويذكر، هل نقره على ذلك؟ نعم، بلغوا عني ولو آية اجمعها مع حديث سمعتموه قبل قليل فما هو؟ ها،
نظر الله امرأة.
احسنتم، لا يجوز النظر الى هذا الحديث وحده، بلغوا عني ولو آية، دون النظر الى حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها، بدون الجمع بين هذين الحديثين لا يجوز له أن يبلغ، لأنه حينما يريد أن يبلغ سيبلغ بجهل ويقول لك معنى لا إله إلا الله إظهار إدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. نسيت بلواهم هذه وإدخال اليقين الصحيح إيش؟ إخراج اليقين الفاسد من على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، معناها القول بوحدة الوجود أو الاقتصار على توحيد ماذا؟ الربوبية. هذا هو مبدأهم، والوقت لا يتسع لتفصيل ما عندهم من بلاء، عندهم شركيات، عندهم بدع كما قال الشيخ بن باز وغيره، وعندهم شرك، وعندهم طواف بالقبور، فكيف أنتم تلوموننا في التحذير منهم؟ وهو الشيخ ابن إبراهيم يقول لا خير فيهم، فإنهم فإن عندهم شركا وعندهم بدع. لو رأيت شخص يصلي يصوم النهار ويقوم الليل ثم يطوف بالقبور، هل صلاتي هذه قيمة؟ ها؟ أبدا. ثم إنهم يكذبون على الله وعلى رسوله، يأتون بالأحاديث الموضوعة، يأتون بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم وقد خرج معنا في الدعوة، والكلام هذا قبل حوالي 35 سنة وكنا في ينبع مع مجموعة من الدعاة، يقول إن شيخهم ومؤسس طريقتهم إلياس يختم القرآن في قبره في كل يوم 70 مرة. طيب من أين لك هذا؟ جاءك وحي من الله ومات، أفضى إلى ما أفضى إليه، كيف تقول إنه يختم القرآن في اليوم 70 مرة؟ من أين جئت بهذا؟ والذي قاله خرج معنا في الدعوة وكان يقول لنا، رد عليه المشايخ معنا مجموعة من مشايخنا الأفاضل، يقول أنتم خرجتم الآن في سبيل الله، على لغتهم طبعا، خرجتم إلى الجهاد، أنتم مجاهدون، فلا تخرجوا طمعا في الثواب ولا خوفا من العقاب، وإنما أخرجوا ماذا؟ حبا لله وتتيما فيه وعشقا له. هل هذا يجوز في حق الله تبارك؟ هذا يقوله أحد الأحباب ومن زعماء الأحباب، يقوله لمشايخ كبار ماشين معه، رددنا عليه في ذلك الوقت، لكن هذه مبادئهم. فلا تنت يخدعونكم بقوله نحن نستشد بقول الله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. لا يجوز أن ننظر إلى هذا الحديث بمعزل عن ماذا؟ عن حديث إيش؟
نظر الله
امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. سؤال أخير.
سن الله إليكم، سائل يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم في استغلال الإجازة؟
سبق أن تكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي، ولكن نصيحتي أن يجتهدوا في طلب العلم وزيارة المدن التي فيها علماء يدرسون، وزيارة الأقارب وصلة الرحم وبر الوالدين، ولا بأس أن يروح عن نفسه وعن أولاده في الأماكن التي لا توجد فيها مخالفات شرعية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا يوم الأحد القادم، ولا تنسوا أن اليوم 9 يوم السبت، واليوم 10 يوم الأحد. ولا نلتفت إلى من يقول لا تصوم يوم السبت، نحن نقول لا تصومه وحده، أما إن صمت قبله أو بعده فلا حرج في ذلك، فيها صح أقوال أهل العلم. وقد جادلت شيخنا الشيخ الألباني في هذه المسألة فأقرني على هذا الجدل مع إصراره على ما يرى في هذه المسألة.